قليل شوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة دعوتكم لحضور البرنامج الخاص بمناسبة أحداث الفئة الضالة الأخيرة، وذلك بإقامة عدد من الندوات والمحاضرات في هذه المحافظة، ومنها محاضرات وندوات في جامع ديحمة وجامع العكرة وجامع الوزارة بالجرادية وجامع البدوي الغربي ومسجد الشيخ أحمد جابر بصامتة وجامع الدرعية الشرقي وجامع السودي وجامع قائم الصملة وكذلك جامع العامرية وجامع الواسط وجامع الرونة ومسجد الشيخ سراب مختارة وغيرها من المساجد والجوامع التابعة لهذه المحافظة. وهذه المحاضرات هي كلها بعنوان التحذير من فكر الفئة الضالة وبيان الموقف الشرعي منها، ومنها هذه الندوة التي هي في هذا الجامع المبارك إن شاء الله في نفس الموضوع. وهذه الندوة في هذا المساء هي مع فضيلة الشيخ زيد المدخلي جزاه الله خيرا، وكذلك فضيلة الشيخ محمد بن صغير العكور، وقد اتفق معهما على عدد من المحاور. نبدأ مع فضيلة الشيخ محمد عكور، وذلك عن ضرورة التفقه في الدين للمسلمين عموما وخاصة فئة الشباب، فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن التفقه في الدين هو أصل كل خير، وعليه قوام العمل الصالح، وما لم يكن لأحد فقه فإن عمله لا يحظى بالقبول، لأن العمل لا بد له من شروط للقبول، وهذه الشروط الإخلاص لله جل وعلا في العمل، والشرط الثاني أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي ذلك إلا بالتفقه. وقد جاءت آيات كريمات تدل على فضل التفقه في الدين وفضل العلم والعلماء. من ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، قول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الآية الكريمة: قل هل يستوي الذين يعلمون، يعلمون ربهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي، وما له من ذلك من الأسرار والحكم، والذين لا يعلمون شيئا من ذلك لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار، إنما يتذكروا إذا ذكروا أولو الألباب، أي أهل العقول الزكية الذكية، فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى ويؤثرون العلم على الجهل، وطاعة الله على مخالفته، لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب بخلاف من لا لب له ولا عقل، فإنه يتخذ إلهه هواه. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ومعنى الآية كما ذكره السعدي رحمه الله في تفسيره تيسير الكريم الرحمن أن من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشاه. وهذا دليل على فضيلة العلم، فإنه داع إلى خشية الله، وأهل خشيته هم أهل كرامته كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ومن السنة الدليل كذلك على فضل التفقه في الدين ما اتفق عليه الشيخان عن حميد: سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، ويعطي الله ولا يزال أمر هذه الأمة، وإنما أنا قاسم ويعطي الله ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. جاء هذا الحديث في البخاري تحت باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب أرضا وأصاب طائفة منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذه النصوص أيها الإخوة تدل على فضل العلم وعلى فضل العلماء والتفقه في دين الله. والمراد بالدين أصول الدين وأركانه وقواعده، فأول فقه وأعظمه الفقه في العقيدة، فالإنسان أول ما يجب عليه التفقه فيه أن يفقه عن الله ما يجب له في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، ويفقه ما يضاد هذه القاعدة الأساسية من نواقض العقيدة كالشرك بأنواعه والبدع المكفرة. فإذا استقام هذا الأصل وفقه المكلف وجب عليه التفقه فيما بعد ذلك. وأعظم ركن بعد الشهادتين الصلوات الخمس، فيجب على المكلف فقه العبادة فيها من طهارة وشروط وأركان وفروض وواجبات وسنن ومستحبات، وكذلك الفقه في زكاة المال وفي صوم رمضان وفي حج بيت الله الحرام، وكذلك الفقه بأركان الإيمان، فيعلم معاني تلك الأركان، ما معنى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم يفقه معنى الإحسان الذي هو الإتيان بهذه الأعمال وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبتغي بذلك وجه الله. ولا أدل على فضل الفقه في الدين وأهميته من الحديث الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الهدى والعلم وأحوال المكلفين تجاه هذا النور، فشبههم بالأرض وجعلها ثلاث فئات: الفئة الأولى أرض طيبة قبيلة الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير فانتفع الناس بها وانتفع كل من يمشي على ظهرها، وهكذا فئة من الناس أراد الله بهم خيرا ففقههم في دينه، قبلت قلوبهم العلم والهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. عندما كان الناس قلوبهم مجدبة كالأرض المجدبة، حتى جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بنور الهداية، بنور الإسلام وهداية الإيمان، ودعاهم إلى ربهم، فنزلت هذه التعاليم الربانية على لسان نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، نزلت على تلك القلوب فقبلت هذا الخير وانتفعت به في نفسها، ونفع الله بها غيرها كتلك الأرض الطيبة التي عندما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. والطائفة الثانية في الدرجة الثانية أرض صلبة ملساء، لكنها تحفظ الماء، تحفظه فلا يذهب عنها، فيأتي الناس إليها فيجدون بغيتهم فيستقون منه فيشربون ويزرعون ويسقون بهائمهم. وهؤلاء طائفة من الأمة قبلت العلم ولم تعمل بنوافله، وإنما حفظته لطالبيه، فنفعت نفسها ولكنها نفعها لم يتعدى إلا بالطلب، وفيها خير كثير، وهي المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. والطائفة الثالثة هي التي ما قبلت هدى الله ولا العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كالأرض الصلب السبخة التي لا تنبت كلأ ولا عشبة ولا يبقى عليها الماء نافعا يستفاد منه. فحاجة المسلمين والمسلمات وخاصة الشباب، حاجتهم إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الماء والطعام، بل وإلى الهواء، لأن هذه وسائل لحياة البدن في الحياة الدنيا، وسائل الأكل والشرب وحوائج الإنسان في الدنيا غايتها الموت، فإذا حل الأجل لم يستفد من هذه الأشياء، بل تكون زادا لدواب الأرض. وأما حاجة الإنسان إلى العلم، العلم الذي يثمر العمل الصالح، فلا يكون العمل صالحا ولا مقبولا إلا إذا سبقه العلم والتعلم، فإن حاجة المكلفين إلى العلم أعظم قدرا وأجل خطرا من حاجتهم على المتاع الدنيا، لأن غذاء الروح يستفاد منه للاستعداد بالعمل الصالح الذي يلقى العبد جزاءه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا كان الشباب هو وما يجب لمن ولاهم الله أمرهم حتى تكون العبادة صحيحة، وحتى يسلموا من مزالق الهوى والفتن والأفكار والأهواء حتى يسلموا من هذه البدع ويكونوا على جانب من الاستقامة والصلاح. فأوصي نفسي وإخواني من المسلمين والمسلمات ببذل الجهد في التعلم، ولا سيما على من عرفوا بسلامة بصفاء المعتقد وسلامة المنهج، وعرفوا باتباع الأثر واقتفاء هدي سلف الأمة من الصحابة إلى وقتنا الحاضر. هؤلاء الذين يجب أن يؤخذ العلم عنهم، فهم المؤتمنون على تبليغ الأمانة وإيصالها إلى من يطلبها. ولا ينبغي للإنسان أن يستعجل في طلب العلم فيسمع عن كل ما هب ودب حتى يتأكد ممن يسمع منه، فإذا عرف أنه سليم الجانب من المخاطر في المنهج والمعتقد فعليه يطلب العلم، وليس لطلب العلم نهاية، بل يجب على المسلم أن يسعى في تحصيله حتى يلقى الله جل وعلا، لأن العلم لا نهاية له. ومن زعم أنه قد وصل إلى غاية تكفي في العلم فقد فهم فهما خاطئا. ولهذا لما سئل موسى عليه السلام وهو نبي يوحى إليه، فسعى هو وغلامه على ساحل البحر حتى ظل منهم الحوت، فرجع يطلب ذلك الرجل فوجده، وهو كما ثبت كما جاء في صحيح البخاري أنه الخضر. فلزمه موسى عليه السلام ليطلب عليه العلم مع أنه يوحى إليه ومقامه أفضل من مقام الخضر، فهو نبي مرسل، لكن عنده من العلم ما ليس عند موسى، وعند موسى عليه السلام ما ليس عند الخضر. فشرط عليه ألا يسأله عن شيء، بل يصبر ويحتسب على ما يرى ويعلم. فوعده موسى عليه السلام، فبدأ في تطبيق الامتحان. فأول مسألة علمية أنهم ركبوا في سفينة بدون نول، فلما أخذت في البحر ذهب ذلك الرجل الصالح فخرق فيها خرقا، فلم يحتمل موسى عليه السلام حتى قال له: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. فذكره بالوعد: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني الآية. فسار في الطريق حتى لقي غلاما فقتله الخضر، فقال: قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا إمرا، لقد جئت شيئا نكرا. فقال: ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. وكانت المسألة الثالثة أن كان في سفر فقدم قرية، فطلبوا من أهل القرية قرا وهي الضيافة، فلم يضيفوهم، فوجد الخضر جدارا آئلا للسقوط، فقرب مواد البناء فأعاد بناءه. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، كيف تبني لهم جدارهم ولم يحسنوا إلينا؟ فالشاهد أن الإنسان لا يكون له غاية في طلب العلم، فينبغي بل يجب على العقلاء أن يسعوا في تحصيل العلم، العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، لينفعوا أنفسهم وينفعوا مجتمعاتهم، ويقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتحصنوا في أنفسهم من الفتن والبدع ومهلكات الأمم والشعوب من الأفكار الضالة. نسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية والسداد في كل ما نأتي ونذر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
ما شاء الله، جزاكم الله خيرا على هذه المقدمة النافعة. والآن نبدأ في ثنايا هذا الموضوع، حيث أنه قد وردت آثار كثيرة في التحذير الواضح من فرقة تدعى الخوارج، ولها فكر ولها تاريخ في هذه الأمة. يحدثنا عن ذلك الشيخ زيد جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل الدخول في الموضوع، وهو موضوع مهم يحتاج إلى جلسات متعددة ودروس متوالية سنتابعها بإذن الله تعالى بالبيان، قبل الحديث في هذا الموضوع قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والتحدث بالنعمة لا سيما النعم الدينية التي بها حياة القلوب والأرواح، وبها يعرف الإنسان ما خلق له فيؤديه. والتحدث بها شكر لها، فإنني وإياكم جميعا نشكر الله عز وجل على نعمة وجود المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ورعاية الصم والبكم في هذه المدينة، مدينة صامتة. فإن هذا المكتب ليلا ونهارا يخطط لقيام دعوة الناس إلى الخير وإبعادهم عن الشر وأسبابه وتحذيرهم من الفتن وأهلها، ونشر الدروس في السهل وفي الجبل وفي المدينة وفي القرية. وهذا عمل شريف، لأنه عمل الرسل الكرام والأنبياء العظام ومن تبعهم من أئمة الإسلام، دعوة إلى الله على نور من الله رجاء رحمة الله تبارك وتعالى. فنهنئ أنفسنا ونهنئ هذا القطاع بكامله بهذه النعمة العظيمة التي فيها الحياة الطيبة المباركة لمن أخذ نصيبه علما وأتبعه بالعمل كي يزكي نفسه، كما أمر الله عز وجل بذلك في قوله: قد أفلح من تزكى، وقوله: قد أفلح من زكاها. ومن فضل الله عز وجل ونعمه أن أئمة العلم في هذا القطاع المعتد بعلمهم ودعوتهم أقبلوا على هذا المكتب، والانتظام فيه وفي برامجه المعروفة التي يخطط لها العاملون في المكتب، وهم نخبة من أهل العلم ورجال التربية، يتبع هذا المكتب أكثر من 100 داعية من القرى وهذه المدينة ومجاورها، كلهم مؤهلون وأهل تجربة وممارسة للدعوة إلى الله على اختلاف برامجها من ندوات كهذه ومحاضرات يقيمها شخص وتوجه له الأسئلة ويجيب عليها، ومن دروس تقام مسائية في أصول الدين وفروعه، وهكذا كلمات وعظية ونصائح مستمرة، كل هذا من فضل الله علينا جميعا ثم بجهود القائمين على المكتب. وجهود الذين يدعمون المكتب ممن لا تعرفونهم، يدعمون المكتب ويسألون عن نشاطه ويعينون بالرأي ويعينون بالدعم، فكما تعلمون لا تقام هذه الدروس والندوات والمواعظ والمحاضرات إلا إذا دعمت بما يقيمها من المال. وعلى رأس هذه الجهات التي تدعم المكتب، المكتب الخيري في الرياض لسمو الأمير سعود بن فهد، والقائمون عليه نخبة من أهل العلم والفهم والجد والاجتهاد والحرص على نفع الناس، لا سيما في هذه المنطقة منطقة جازان، فإنهم يبذلون جهودهم ويبذلون ما يستطيعون من أموالهم لتقوم الدعوة على المنهج الصحيح. وإخواننا الدعاة في هذا القطاع كما أسلفت كلهم يعلمون الناس عقيدتهم الصحيحة ومنهجهم السليم، منهج القرآن الكريم والسنة المطهرة بفهم السلف الصالح، وبجانب ذلك يحذرون الناس من الضلالات والبدع، ومنها بدعة الخوارج التي نشأ أساسها من عصر النبوة وفي عصر الصحابة الكرام، وامتدت وستمتد فتنتهم حتى يخرج آخرهم مع الدجال، فيكونون جنودا مع الدجال الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعادة من فتنته في كل ركعتين من صلواتنا، وفي الرباعية كذلك في الفرائض والنوافل، حيث قال عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من أربع، من فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، وعذاب القبر وعذاب النار. هذا جانب أحببت أن أبينه لكم لنكون شاكرين لله تبارك وتعالى على نعمائه، لأنه إن لم يكن عون من الله عز وجل للعبد فإنه لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر. ومن استعان بالله صادقا أعانه الله في أمر دينه ودنياه، وأحياه حياة طيبة مباركة في الدنيا والبرزخ والآخرة. وأما الكلام عن الخوارج وبالتالي عن الفئة الضالة في هذا الزمن، فإن الخوارج فرقة من شر الفرق المخالفة لمنهج الكتاب والسنة، فهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفات عرفناها بواسطة ما كتب عنهم في الكتب المؤلفة، كتب العقائد وكتب التفسير وكتب الحديث وكتب التاريخ الإسلامي، وعرفنا أيضا صفاتهم مما رأينا من خلال 10 سنوات مضت وتتابعت إلى يومنا هذا. فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على الصفات التي رأيناها في الفئة الضالة بقوله عليه الصلاة والسلام: ينشأ نشئ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهو منطبق على الخوارج القدامى والخوارج المعاصرين في هذا العصر والعهد، وابتليت بهم البلدان كلها عموما وعلى سبيل الخصوص المملكة العربية السعودية التي هي بلاد العلم والعلماء وبلاد الحكام الصالحين الذين يسعون في صلاح الأمة في شأن معاشها ومعادها، يشهد بذلك كل منصف ويجحده المسرف الذي لا يريد خيرا لأمته لا في الحاضر ولا في المستقبل، جهلا منه مقرونا بالعناد والمكابرة والأمان الخائبة. وقال عليه الصلاة والسلام في وصفهم: هم شر من تحت أديم السماء، أي الخوارج، فهم شر من تحت أديم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: هم شر الخلق والخليقة. وقال في وصفهم: كلاب النار، إلى غير ذلك من الأوصاف التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق على هذه الفرقة المفسدة في الأرض من يوم برزت لقتال خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد علي بن أبي طالب، لما حكموا عليه بالكفر وهو مشهود له بالجنة، فكذبوا الشرع وحكموا على من انضم إليه كذلك بالكفر، وجردوا أسلحتهم وبرزوا لقتال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحق، هم يدعونهم إلى السلامة والإسلام وإلى الحق المبين ليخضعوا له، وهم يدعون بأنهم أولياء الله وأنهم أهل القتال في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأعان الله عليهم طائفة التوحيد والحق عليا ومن كان معه فأبادوهم، ومنهم من شرد ومنهم من التجأ إلى طالبا للحق ومنهم من قتل. فلما جاء بعض الناس يهنئ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول له هنيئا لك استأصلت شأفته، قال لهم لا والله هم في أصلاب الرجال وأرحام النساء حتى يخرج آخرهم مع الدجال. هذا القول هو يستند فيه رضي الله عنه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ينشأ نشئ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية حتى يخرج آخرهم في عراض الدجال، حتى يخرج الدجال في عراضهم. ولكنه قال عليه الصلاة والسلام كلما طلع قرن قطع، أي منهم كلما طلع قرن من الخوارج في زمن من الأزمنة قطعه الله، لأنهم لا خير فيهم لا لأنفسهم ولا لغيرهم، بل هم شر محض في تصرفاتهم وفي سلوكهم وفي معتقدهم، ويرون بأنهم أصحاب الحق. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 مرة وهو يقول كلما طلع قرن قطع. وقرأنا في التاريخ أنه كلما خرج من الخوارج خارجة في دولة من الدول الإسلامية طيب الله عز وجل لهم من يقطع دابرهم. ورأينا في هذا العصر من يوم بدأ الخوارج الجدد في التفجير في العالم الإنساني والإسلامي وخصوصا في هذه البلاد، سلكوا مسالك في الإيذاء والفساد ما سبقهم غيرهم إليها، قتلوا الأنفس المعصومة وهي 4 أنفس: نفس المؤمن، وقد قال الله عز وجل في عصمتها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وأنفس المستأمن والذمي والمعاهد من الكفار، وهم الذين يدخلون إلى دولة الإسلام فيؤمنهم الوالي المسلم بشروط يخضعون لها أو يدخلون برضا دولة الإسلام استجابة لطلب أفراد من المواطنين لحاجة الناس إليهم. فعمدت هذه الفئة في خلال 10 سنوات الماضية إلى مطاردتهم وقتلهم، وفعلوا الأفاعيل في ذلك وقتلوا منهم ومن غيرهم من المسلمين ذكورا وإناثا وصغارا وكبارا، وأتلفوا الأموال والممتلكات وعرجوا على أنفسهم بل قد يبدؤون بها. ف فيحملون الأسلحة الفتاكة التي تفجرهم قطعا من أجل أن يقتلوا من أرادوا أن يقتلوا من المسلمين أو من غيرهم ممن عصم الله عز وجل دماءهم. واستمروا في ذلك غير أنه تحدث فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلما طلع قرن قطع. ونحن نرى كلما طلعت خلية كثر عددها أو قل سلط الله عليهم أهل الحق من فئات الشعب من مدنيين وعسكريين وموظفين وغيرهم ممن يهمه شأن الإسلام والمسلمين وممن هم صادقون في ولائهم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولولاة الأمر في هذه البلاد الذين أكرمنا الله عز وجل بوجودهم. فانتشرت عقيدة التوحيد في الجزيرة بفضل الله ثم بجهودهم وجهود العلماء معهم جنبا إلى جنب، أهل الصدق في الولاء لله ولرسوله ولأمر المسلمين الذين قاموا مع ولاة أمرهم كما أمرهم الله وأمرهم رسوله عليه الصلاة والسلام في نصوص محكمات من الآيات البينات والأحاديث الصحيحات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهو من تولى أمر المسلمين سواء في أقاليم متعددة أو في إقليم واحد، وجب الطاعة والسمع له في غير معصية، وإن أخطأ وصدر منه شيء من الظلم فلا يجوز لأحد أو لجماعة أن يتكتلوا ضده ويخرجوا عليه بحجة أنه وقع في معصية. حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى أن يخلع أحد يدا من طاعة الوالي المسلم. وولاية الوالي عامة وخاصة، فالخاصة لنوابه والعام له على الإقليم الذي بسط يده عليه. فالمقصود بارك الله فيكم، قد علم فساد هذه الفرقة المارقة من يوم بدأت ونشأت ويدعون بأنهم أهل غيرة على دين الإسلام وهم يقتلون المسلمين، وأهل غير على شريعة الإسلام ويريدون خلافة عامة على العالم، وسلكوا هذه المسالك الوعرة التي سوف يسألهم الله تبارك وتعالى عنها وعن جميع تصرفاتهم، لأنه عز شأنه سائل كل عامل عن عمله. وفي الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن علمه ماذا عمل فيه، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فهم وإن كان معظمهم من الشباب إلا أنه لا إذن لهم، فمن جرى عليه تلمس تكليف ووكل الله به ملكين يكتبان الحسنات والسيئات، لا يقال هذا شاب يعتذر له تلتمس له الأعذار، لا، لأن الله عز وجل أحكم الحاكمين، أجرى عليه قلم التكليف، إن عمل الحسنات كتبت وإن عمل السيئات كتبت، فلا يجوز لأحد أن يعتذر لهم بحجة أنهم شباب أو بأنهم أهل بطالة أو الفقر أو ما شاكل ذلك. كل هذه الأعذار باطلة، ومن يعتذر لهم حمل نفسه مسؤولية سيسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى، لأن الاعتذار لهم والدفاع عنهم يعتبر مشاركة لهم وإعانة لهم بالكلام، بل ويعتبر خروجا ممن يدافع عنهم أو يلتمس لهم الأعذار التي لا تتفق مع شرع الله المطهر الذي نهى عن الفساد في الأرض وأمر بحفظ خمس ضروريات، بحفظ الدين وهؤلاء أفسدوا في الدين، وبحفظ النفس وهؤلاء قتلوا النفس، وبحفظ المال وهذه الفئة المارقة دمرت الأموال كثير من الأموال، وليس بخاف على طلاب العلم بل على الناس الذين يهمهم هذا الحدث في هذا الزمان لا سيما في هذه البلاد، ما صنعته الفئة المارقة في مصانع البترول، ولو تمكنوا لأحرقوا مسافات هائلة حتى يحترق آلاف مؤلفة من المسلمين والمسلمات، بالإضافة إلى الممتلكات التي فيها نفع لكل الناس، لعامة الناس وليس لصنف من الناس مخصوصين. هذا أمر معلوم، وآخر قرن الخلية الكبرى الذين بلغ عددهم أكثر من 170 شخص كلهم على منهج واحد وبايعوا في حرم الله بيعة باطلة فاجرة ليجتمعوا على الفساد في الحرمين وفي مدن المملكة، بل وفي قراها وفي جميع الأقطار في زعمهم، حتى يصلوا إلى أغرام وتحقيق مخططات خططها لهم أو شاركهم في التخطيط والتأسيس الخوارج القعدة، والمراد بهم من يفتونهم بأنهم مجاهدون وأنهم على حق، ومن مات منهم تلقاه الحور العين، ومن جاهد في العراق فهو مجاهد في سبيل الله وشهيد، ومن فعل كذا وكذا. وهؤلاء يعتبرون كلامهم حقا ثم ينطلقون في الفساد والإفساد، فاشتركوا من أفتاهم ومن نفذ هذه الأفاعيل القبيحة والجرائم المنكرة من قتل وإتلاف الأموال وإخافة للآمنين وترويع لهم وإشغال الناس وإشغال الدولة بهذه الحروب الداخلية التي ليس من ورائها إلا الفساد والدمار والخزي والنار والعياذ بالله. فنحن بدورنا نعلم عن هذه الطائفة، وجل الناس يعلمون عنها بأنها طائفة منحرفة، فرقة منحرفة، لا يجوز لأحد أن يساعدهم أو يتستر عليهم أو يعتذر لهم، بل يكون عونا للدولة ورجال الأمن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على محاربة باطلهم بما يستطيع ولو بكلمة حق. فالحذر الحذر من أفعالهم والاقتداء بهم وتلمس الأعذار، لأنهم فرقة أهل تخريب وأهل فساد في الأرض، والله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد. هذا ما أردت بيانه، ونحن ولله الحمد نبين دائما وأبدا في دروسنا أئمة الهدى وأتباعهم والتوصية بمجالسهم، ونبين أيضا الأشرار ونحذر من مجالسهم وتنظيماتهم السرية، نحذر الصغير والكبير والذكر والأنثى، نبتغي بذلك وجه الله ونصرة الحق ونصرة من تجب نصرته من أهل العلم وأهل الحكم الذين بذلوا جهودهم في هذه البلاد بل وخارجها كما هو معلوم ويشهد به المنصفون وإن جحده المسرفون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد نبي الرحمة والهدى وعلى آله وصحبه ومن والاه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا على هذا البيان الشافي. الآن مع فضيلة الشيخ محمد عكور، وحول السمع والطاعة لولاة الأمر وعن أثرهما الطيب على الفرد والمجتمع والأمة، فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما سمعناه من فضيلة الشيخ في الموضوع ففيه الكفاية إن شاء الله، ومن باب الإضافة كما سمعنا الآية التي تلاها، وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الآية تبين موقف الأمة من طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي من تمامها أيضا طاعة من أمر الله بطاعته، وهم المعنيون بقوله وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر العلماء الربانيون المبينون للأحكام الشرعية من أصولها باجتهاداتهم واستنباطهم، والحكام المنفذون لتلك الأحكام والمؤمنون لمصالح العباد، المصالح الضرورية، يؤمنون الدماء من سفكها بدون حق، ويؤمنون السبل، ويؤمنون الأعراض من العبث بها، ويؤمنون الأموال من إفسادها وإهلاكها. فأمر الله جل وعلا بطاعتهم. وقد جاء في الحديث في بيان هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فطاعة ولاة الأمر أمانة في أعناق الأمة التي دانت لهم بالولاء والسمع والطاعة. هذا هو دأب السلف الصالح من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى وقتنا الحاضر، في الطائفة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات على الحق، وأنها لا تزال قائمة. فمن كان في ذمته بيعة لولي أمر اجتمعت عليه كلمة المسلمين وجب أن ينصح له في السر والعلانية. ومن النصح لولاة الأمور الكف عن التشهير بما قد يحصل من بعضهم فهم ليسوا بمعصومين، والنصح ليس من هذا الباب، يعني ذكر المثالب على رؤوس الأشهاد أو الإشارة إليهم من باب الانتقاد، وإنما النصح يكون سرا. فإذا اجتمعت الكلمة لإمام لولي أمر فلا يجوز الخروج عليه ولا التأليب عليه ولا الخروج عن طاعته ولا شق عصا الطاعة بأي وسيلة من الوسائل. هذا هو منهج السلف الصالح في طاعة ولاة الأمر من العلماء والحكام. ولهذا جاء الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قوله: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قال: ما دخله؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، تعرف منهم وتنكر. قال: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، فمن أجابهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا. قال: هم قوم من جلدتنا، يعني من جنس المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين، قلوا أو كثروا، إذا كان لهم إمام قائم بأمر الله جل وعلا، وإن حصل منه جور في ولايته، فالسمع والطاعة واجبة له. Thank you. تكملة لهذا الموضوع نقول باختصار عن بعض سلفنا الصالح الذين نظروا في الأدلة الملزمة لعامة الأمة بوجوب السمع والطاعة لمن ولاهم الله أمرهم. يقول الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله بعد أن ساق الأدلة على تحريم الخروج على ولاة الأمر وبهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وشاهدوا من يزيد ابن معاوية والحجاج ومن بعدهم خلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أمورا ظاهرة ليست خفية، وكفوا عن الخروج عليهم أو الطعن فيهم، ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج. ومما ذكره علماؤنا الأفاضل من المعاصرين ذكر الشيخ العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله في كتابه سلسلة وصايا وتوجيهات للشباب، قال: وفي عهد الإمام أحمد رحمه الله كان المعتزلة استمالوا الخليفة المأمون والمعتصم والواثق فدعوهم إلى القول بخلق القرآن، فأجابهم هؤلاء الخلفاء إلى ذلك، ثم أشاروا عليه أن يجبر الناس على هذا القول، فأجبر الناس عليه وصار يرهبهم ويعذبهم حتى الإمام أحمد رحمه الله. تناولوه بالضرب والسجن ليقول بخلق القرآن ويوافق الجهمية، فأبى رحمه الله وقال: هاتوا دليلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يضربونه ويغشى عليه، فإذا أفاق قالوا: يا ابن حنبل قل كذا، فيقول: هاتوا دليلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وظل هكذا يردد نفس العبارة حتى قال ابن أبي دؤاد المعتزلي: يا أمير المؤمنين اقتله وهو في ذمتي، من شدة العداوة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل. ثم لما اشتد الأمر بعلماء أهل السنة اجتمعوا بالإمام أحمد وقالوا: يا أبا عبد الله، بلغ الأمر كما ترى، وحاولوه على أن يخلع إمامة الخليفة، فقال لهم: اتقوا الله في دماء المسلمين، وحذرهم من ذلك، وصبر على المحنة ولم يخلع يدا من طاعة، بل صبر على الضرب والتعذيب، لأنه لو خلع يده من طاعة ولي الأمر لحصل ضرر عظيم، وسفكت الدماء وتفرقت الكلمة واختل الأمن. فالإمام أحمد عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع ولو أخذ مالك وضرب ظهرك. هذا أيها الإخوة منهج سلف الأمة وموقفهم من ولاة الأمر في الماضي والحاضر. وطالب العلم هو الذي يبرهن عن صحة ما يعتقده لله جل وعلا، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لمن أمره الله بأن يطيعه. فعلينا أن نتقي الله في ولاة أمرنا، وأن نخلص لهم في السر والعلانية، وأن ندعو لهم بظهر الغيب أن يوفقهم الله، وأن يعينهم على القيام بما كلفوا القيام به، ولا سيما في أوقات الإجابة، فإذا صلح الراعي صلحت الرعية، فصلاح ولي الأمر صلاح للفرد والمجتمع. نسأل الله جل وعلا أن يحفظهم وأن يعينهم على ما كلفوا القيام به، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الحق، وأن يوفق علماءنا أن يكونوا عونا لهم بالنصح والتأييد والدعوة إلى طاعتهم والاجتماع عليهم، وأن يكون في الجميع نصح لله جل وعلا ولرسوله ولي الأمر في خاصة نفسه وفي أهله وذويه. فكل إنسان مسؤول عما استرعاه الله عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. وقبل ختام هذه الندوة وقبل الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بهذه الندوة، نطلب من فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا الشيخ زيد البيان التحذير. الآن سندخل إن شاء الله. نطلب منه جزاه الله خيرا التحذير من هذه الفئة الضالة وبيان المخرج من هذه الفتنة جزاه الله خيرا.
ما شاء الله. كما سبق في كلمة التوجيهية التحذير من معتقد هذه الفئة ومن سلوكها العملي، وكل واحد عنده عقل يسمع ويقرأ في هذا الزمن في ما ينشر في وسائل الإعلام، قد علم الجميع عنهم بالتفصيل عن أعمالهم وتصرفاتهم ومنطلقاتهم وماذا يريدون من وراء ذلك، وما هو الذي ترتب على أفعالهم هذه، ترتب كل شر وكل فساد، وهم مسؤولون أمام الله هم ومن يفتيهم بهذا القيام بهذا العمل الظالم من قتل الأنفس ومن إخافة الأمة ومن تدمير ممتلكاتهم والأشياء التي ترتبت على خروجهم على الوالي المسلم. وتسمعون خطابات ولاة الأمور وعلى رأسهم الملك عبد الله ابن عبد العزيز وفقه الله وسدده، تسمعون بأي شيء يبدأون الخطابات، يبدأون بدعوة الناس إلى الالتزام بعقيدة الإسلام والسلوك العملي والسعي في إصلاح ما يجب العناية بإصلاحه من أمر الدين والدنيا. وهذا من حظ الشعب أن يتولى والي مسلم يدعو إلى تصحيح الاعتقاد والالتزام بذلك والعناية بنشر العقيدة، سواء في بلادنا أو في خارج بلادنا من البلدان في الشرق والغرب، الأمر الذي لا نجهله. فهم يجاهدون بأموالهم وآرائهم وزياراتهم، والرسل الذين يبعثونهم من الوزراء والعلماء كلهم يدعون الناس إلى تصحيح عقيدة التوحيد. فمن حسن حظ هذا الشعب أن ولى الله عز وجل عليهم من يدعوهم إلى الاعتصام بحبل الله وبدينه المتين وعقيدته السمحة وبالأخلاق الطيبة والأمر والنهي، حتى تكون الحياة حياة طيبة مباركة. وهؤلاء الفرقة الضالة الخوارج الجدد الذين أحيوا فكر الخوارج الأوائل من قتل الأمة والحكم عليها بالكفر قبل القتل، بل زادوا على أولئك الأوائل بأنهم كفروا الجميع، الحاكم والمحكوم والعالم والمتعلم ومن اتبعوهم. وهذا من الضلال بمكان ما سبقهم إليه أحد. فالشاهد من هذا بأن الأمة يجب أن تحذر وتعلم كيد هذه الفرقة المارقة وانحرافها العقدي والسلوكي، ومن كل جانب حتى يجعل الله عز وجل منهم فرجا ومخرجا، والفرج قريب، بشرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كلما طلع قرن قطع، أي قطعه الله، وإن امتد وجودهم في زمن بعد زمن لكنه لا عاقبة لهم حسنة، بل عاقبتهم وخيمة، وأنه لا يمكن أن تقام لهم دولة أو يقام لهم نصر على أمة الإسلام، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات النافعات، وسوف تعرض إن شاء الله الأسئلة المتعلقة بهذه الندوة حسب الطاقة والوقت، ويختار سؤال واحد من كل ورقة وذلك لضيق الوقت. يقول السائل: ما هي علامات أهل السنة والجماعة، وما هي علامات الخوارج أو الفئة الضالة؟
من أبرز علامات أهل السنة والجماعة عموما تمسكهم بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح في باب العقيدة وفي باب الشريعة جملة وتفصيلا، فهم يدورون مع الكتاب والسنة حيثما دار بالفهم الصحيح. ثم يردون على أهل البدع بدعهم وضلالاتهم، ويبينونها بأدلة الكتاب والسنة. وعلى رأس الفرق المبتدعة الضالة التي عتت في الأرض فسادا الخوارج، فتصدى لهم أهل العلم أولا في زمن الصحابة، ذهب إليهم حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما وطلب منهم أن يناظره، فبعضهم منع وهم القادة المتبوعون، قالوا لا نريد أن نسمع منك شيئا، وبعضهم قالوا نريد أن نسمع، فتحدث إليهم وناقشهم في مسائل، فصدقوا وآمنوا بما سمعوا وتركوا منهج الخروج ورجعوا إلى أصحاب السنة، قيل عددهم 2000 وقيل أكثر من ذلك. فلابد من مناقشة هؤلاء الخوارج والرد عليهم بالكتب وفي الندوات وفي خطب الجمعة وفي الدروس، حتى يفقه من لا علم عنده بالحكم الشرعي، فيعرف أهل السنة أهل المنهج الحق الذين طبقوا قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويعرف منهج الخوارج الذين يسعون في تفرقة الأمة بل وقتلهم وسفك الدماء وتدمير الممتلكات والفساد في الأرض والإخافة، ولم يحترموا شيئا مما حرمه الله، وأعظم حرمة حرمة دم المؤمن، وقد سفكوه في كل مكان، ولم يحترموا الحرم الآمن الذي عقدوا فيه البيعة الجديدة لإمامهم الذي بايعوه عند الكعبة في الشهر الماضي، كل ذلك من أجل إشاعة الفتن وإظهار الفساد بدون خوف من الله ولا رحمة بعباد الله ولا وفاء بما أوجب الله عز وجل عليهم أن يوفوا به من طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وطاعة ولي الأمر المسلم الذي يسعى حثيثا في داخل البلاد وخارجها لتطبق عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام الذي عليها الدولة بعلمائها وحكامها ورعيتها، إلا من شذ كهؤلاء الخوارج الجدد الذين فعلوا الأفاعيل القبيحة، فوجب التحذير منهم ومعرفة تصرفاتهم حتى لا يغتر الإنسان بهم. وأمر أيضا مهم، وهو أن كل تنظيم سري ولو لم ينخرطوا معهم في القتل والفساد، كل تنظيم سري يجب على المسلمين أن يجتنبوه. والتنظيمات السرية أصبحت الآن معروفة، في جماعات سميت جماعات، سواء جماعة الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ أو جماعة سرورية أو جماعة قطبية، أي تنظيم سري يجب أن يحذره المسلمون من الشباب ومن الذكور ومن الإناث ومن العوام، لأنه التنظيم السري في دولة مسلمة يجر إلى الشر المستطير. فوجب من دعاك إلى تنظيم ولو قال حلقة علم وفيها تنظيم سري خفية، لا تستجب لدعوته أبدا. حلقات العلم في بلادنا ظاهرة، الدعاة يدعون إلى الله لا يمنعهم من ذلك مانع، في السهل والجبل والمدينة والقرية بالنظام وبالطرق الصحيحة. وأما تنظيم سري واجتماعات سرية للشباب أو لغيرهم، هذا عمل باطل يجر إلى الشر. رحم الله عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا رأيت ناسا يتناجون في دينهم دون عامتهم فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، يجتمعون فيما بينهم ولا يريدون أحد أن يسمع ويعلم عنهم كما تفعل بعض الجماعات، فهؤلاء على تأسيس ضلالة ويؤول أمرهم إلى شر. فالحذر الحذر من كل تنظيم في دولة الإسلام، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال عن طريق الشبكة، يقول: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين قتال ومقاتلة الخوارج، وكيف نتعامل معهم ونحن في بلاد الكفر؟
الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. في أي البلدان كان المسلم لا يتعامل مع أصحاب البدع والفساد إلا بقدر طاقته، فمن يستطيع البيان بالكلمة وجب عليه أن يبين بالكلمة، ومن يستطيع بالكتابة بين عليه وجب عليه أن يبين بالكتابة. وأما الأفراد فإنهم لا يحملون السلاح ضدهم فتكون فوضى، ولكن يعينون الدولة التي يعيشون فيها، يعينونها على هذه الفرقة الضالة حتى لا يسري الفساد في الأرض فيتعم الفتنة بالقتل والنهب والفوضى في بلاد المسلمين.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يوجد أشخاص لهم مواقف غير واضحة مما يحدث، فلا تعلم هل هم مع أو ضد، فماذا يجب علينا تجاه هؤلاء؟
مهما أخفى الإنسان من الشر يظهره الله تبارك وتعالى على فلتات لسانه، مهما أضمر الإنسان وأبطن من الشر ظهر على فلتات لسانه. وأما الناس فإنهم لا يعلمون ما في قلوب الآخرين، ولا يكون المحاسبة والعلاج إلا لما ظهر. فهؤلاء الذين يبطنون أشياء ما أظهروها، إن أظهروها يجب أن تعالج وأن ينكر المنكر بدرجاته الثلاث، باليد الذي هو للسلطة، وباللسان والقلم الذي هو للعلماء، ولمن لم يقدر يبغض المنكر أهله بقلبه. فمتى صرحوا أنكر عليهم وأخذوا بحسب الطاقة والقدرة، وما دام هم سكوت على شرهم فلا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، قد يتعاطف شخص مع بعض الخوارج لما قد يقومون به من عمل ضد أهل الكفر، ولكنه لا يقر عملهم ضد المسلمين ويكره أن يكون منهم ذلك، فهل هذا التعاطف فيه شيء؟
هذا ما عرف طريقة أهل السنة والجماعة الذي يؤيد أن تقوم أفراد في دولة من دول الكفر يحملون السلاح عليهم حتى على عساكرهم وعلى رؤسائهم وقادتهم. هذا غير الطريق المشروع. لو أنهم سلكوا مسلك التعليم ومسلك البيان والدعوة إلى الإسلام لنجحوا، لكن يحملون السلاح على دولة تملك أفتك الأسلحة وتستطيع أن تزحزحهم وترميهم في الأماكن التي لا يتخلصون منها، هذا من سوء الفهم ومن ضعف العقل ومن قلة العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس 13 سنة في مكة وهو نبي أفضل خلق الله، ومع ذلك ما أمر أصحابه الذين صدقوا برسالته، ما أمرهم أن يذهبوا فيغتالوا القادة، قادة الكفر، ولا يعتدوا عليهم ولا يحملوا السلاح أبدا، حتى تكونت دولة الإسلام وشرع الجهاد بعد ذلك، بعد الدعوة وإعلانها وطلب الدخول في الإسلام، وبعد ذلك يأتي دور الجهاد. فهؤلاء ليس عندهم علم وليس عندهم عقول، الذين يحملون الأسلحة ويخرجون على دولة كافرة بهذه الطريقة.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يعتبر منهج السرورية من منهج التكفير والمفجرين، وما هو مذهب السرورية؟
السرورية معروفة، الذين تبعوا محمد سرور الذي استوطن بلاد الكفر بريطانيا ولحقه سعد الفقيه والمسعري ومن لف لفهم، هؤلاء ينظرون إلى المملكة العربية السعودية حكامها وعلماءها بأنهم كلهم أتباع بوش كما يقولون، ويسمون الحكام بالسادة والعلماء بالعبيد. فالذين يسيرون على هذا المنهج، هذا منهج تكفيري. فالحذر من فكر هؤلاء الذين استوطنوا بلاد الكفر، سواء محمد سرور زين العابدين كما يقولون، او المسعري او سعد الفقيه، هؤلاء كلهم منشقون، ولا يجوز لأحد أن يأخذ فكرهم أو يتداول كتبهم أو إذاعاتهم.
جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: كيف تحاور شابا له أفكار ضالة؟ هل تتركه لتلك الجماعة أم تلازمه لنصحه وإرشاده؟
الحقيقة الداعي إلى الله يجب أن يكون صاحب حكمة، والمدعوون إما أفراد وإما جماعة، فيتعامل الداعية مع كل فئة أو فرد بما يناسبه بالحديث معه وسؤاله عما أشكل عليه وعن الشبه التي يحملها، فيبين له بيانا شافيا حتى تتضح له الشبهة وخطرها ويتضح له الخطأ ويبين له الصواب ويدعوه إليه، والهداية بيد الله تبارك وتعالى. من استجاب لدعوة الحق نجا، ومن أعرض عنها وأصر على باطله فلا يستطيع أحد أن يجذف نور الإيمان في قلبه أبدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا عمه أبا طالب وقد حماه ودافع عنه ورعاه عند موته، قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أبى أن يقول لا إله إلا الله، لأن عنده كفار قريش يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات على ملة عبد المطلب الوثنية، والرسول هو الذي يدعوه ويكرر عليه قل لا إله إلا الله فأبى. فالمقصود أن من أهل الدعوة إلى الله عليهم أن يبذلوا جهودهم سواء في دعوة الأفراد أو في دعوة الجماعات، يبذلوا جهودهم ببيان الحق والدعوة إليه، فمن استجاب لهم فذاك هو المطلوب، خير له ولهم، ومن أعرض عن دعوة الحق فما أمامه إلا الباطل، ونعوذ بالله من ميتة على الباطل.
نختم بهذا، ننبه الإخوة إلى أن درس الشيخ جزاه الله خيرا هو في كل ليلة بعد صلاة العشاء، وتجاب فيه الأسئلة كل ليلة، فما لم نستطع الإجابة عليه في هذه الليلة شيخ فإن شاء الله يكون في الدروس القادمة. هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.
أحسن، بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة دعوتكم لحضور البرنامج الخاص بمناسبة أحداث الفئة الضالة الأخيرة، وذلك بإقامة عدد من الندوات والمحاضرات في هذه المحافظة، ومنها محاضرات وندوات في جامع ديحمة وجامع العكرة وجامع الوزارة بالجرادية وجامع البدوي الغربي ومسجد الشيخ أحمد جابر بصامتة وجامع الدرعية الشرقي وجامع السودي وجامع قائم الصملة وكذلك جامع العامرية وجامع الواسط وجامع الرونة ومسجد الشيخ سراج مختارة وغيرها من المساجد والجوامع التابعة لهذه المحافظة.
وهذه المحاضرات هي كلها بعنوان التحذير من فكر الفئة الضالة وبيان الموقف الشرعي منها، ومنها هذه الندوة التي هي في هذا الجامع المبارك إن شاء الله في نفس الموضوع. وهذه الندوة في هذا المساء هي مع فضيلة الشيخ زيد المدخلي جزاه الله خيرا، وكذلك فضيلة الشيخ محمد بن صغير العكور، وقد اتفق معهما على عدد من المحاور. نبدأ مع فضيلة الشيخ محمد عكور، وذلك عن ضرورة التفقه في الدين للمسلمين عموما وخاصة فئة الشباب، فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن التفقه في الدين هو أصل كل خير، وعليه قوام العمل الصالح، وما لم يكن لأحد فقه فإن عمله لا يحظى بالقبول، لأن العمل لا بد له من شروط للقبول، وهذه الشروط الإخلاص لله جل وعلا في العمل، والشرط الثاني أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي ذلك إلا بالتفقه. وقد جاءت آيات كريمات تدل على فضل التفقه في الدين وفضل العلم والعلماء. من ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، قول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الآية الكريمة: قل هل يستوي الذين يعلمون، يعلمون ربهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي، وما له من ذلك من الأسرار والحكم، والذين لا يعلمون شيئا من ذلك لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار، إنما يتذكروا إذا ذكروا أولو الألباب، أي أهل العقول الزكية الذكية، فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى، ويؤثرون العلم على الجهل، وطاعة الله على مخالفته، لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب بخلاف من لا لب له ولا عقل، فإنه يتخذ إلهه هواه. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ومعنى الآية كما ذكره السعدي رحمه الله في تفسيره تيسير الكريم الرحمن: أن من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية، وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشاه. وهذا دليل على فضيلة العلم، فإنه داع إلى خشية الله، وأهل خشيته هم أهل كرامته، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ومن السنة الدليل كذلك على فضل التفقه في الدين ما اتفق عليه الشيخان عن حميد: سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، ويعطي الله ولا يزال أمر هذه الأمة، وإنما أنا قاسم ويعطي الله ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. جاء هذا الحديث في البخاري تحت باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب أرضا وأصاب طائفة منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذه النصوص أيها الإخوة تدل على فضل العلم وعلى فضل العلماء والتفقه في دين الله، والمراد بالدين أصول الدين وأركانه وقواعده. فأول فقه وأعظمه الفقه في العقيدة، فالإنسان أول ما يجب عليه التفقه فيه أن يفقه عن الله ما يجب له في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، ويفقه ما يضاد هذه القاعدة الأساسية من نواقض العقيدة كالشرك بأنواعه والبدع المكفرة. فإذا استقام هذا الأصل وفقه المكلف وجب عليه التفقه فيما بعد ذلك. وأعظم ركن بعد الشهادتين الصلوات الخمس، فيجب على المكلف فقه العبادة فيها من طهارة وشروط وأركان وفروض وواجبات وسنن ومستحبات، وكذلك الفقه في زكاة المال وفي صوم رمضان وفي حج بيت الله الحرام، وكذلك الفقه بأركان الإيمان، فيعلم معاني تلك الأركان، ما معنى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم يفقه معنى الإحسان الذي هو الإتيان بهذه الأعمال وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبتغي بذلك وجه الله. ولا أدل على فضل الفقه في الدين وأهميته من الحديث الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الهدى والعلم وأحوال المكلفين تجاه هذا النور، فشبههم بالأرض وجعلها ثلاث فئات: الفئة الأولى أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير فانتفع الناس بها وانتفع كل من يمشي على ظهرها، وهكذا فئة من الناس أراد الله بهم خيرا ففقههم في دينه، قبلت قلوبهم العلم والهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. عندما كان الناس قلوبهم مجدبة كالأرض المجدبة حتى جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بنور الهداية بنور الإسلام وهداية الإيمان ودعاهم إلى ربهم، فنزلت هذه التعاليم الربانية على لسان نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، نزلت على تلك القلوب فقبلت هذا الخير وانتفعت به في نفسها ونفع الله بها غيره كتلك الأرض الطيبة التي عندما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. والطائفة الثانية في الدرجة الثانية أرض صلبة ملساء لكنها تحفظ الماء تحفظه فلا يذهب عنها، فيأتي الناس إليها فيجدون بغيتهم فيستقون منه فيشربون ويزرعون ويسقون بهائمهم. وهؤلاء طائفة من الأمة قبلت العلم ولم تعمل بنوافله، وإنما حفظته لطالبيه فنفعت نفسها، ولكنها نفعها لم يتعدى إلا بالطلب، وفيها خير كثير، وهي المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. والطائفة الثالثة هي التي ما قبلت هدى الله ولا العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كالأرض الصلب السبخة التي لا تنبت كلأ ولا عشبة ولا يبقى عليها الماء نافعا يستفاد منه. فحاجة المسلمين والمسلمات وخاصة الشباب حاجتهم إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الماء والطعام بل وإلى الهواء، لأن هذه وسائل لحياة البدن في الحياة الدنيا، وسائل الأكل والشرب وحوائج الإنسان في الدنيا غايتها الموت، فإذا حل الأجل لم يستفد من هذه الأشياء بل تكون زادا لدواب الأرض. وأما حاجة الإنسان إلى العلم، العلم الذي يثمر العمل الصالح، فلا يكون العمل صالحا ولا مقبولا إلا إذا سبقه العلم والتعلم، فإن حاجة المكلفين إلى العلم أعظم قدرا وأجل خطرا من حاجتهم على المتاع الدنيا، لأن غذاء الروح يستفاد منه للاستعداد بالعمل الصالح الذي يلقى العبد جزاءه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا كان الشباب هو وما يجب لمن ولاهم الله أمرهم حتى تكون العبادة صحيحة وحتى يسلموا من مزالق الهوى والفتن والأفكار والأهواء، حتى يسلموا من هذه البدع ويكونوا على جانب من الاستقامة والصلاح، فأوصي نفسي وإخواني من المسلمين والمسلمات ببذل الجهد في التعلم، ولا سيما على من عرفوا بسلامة بصفاء المعتقد وسلامة المنهج وعرفوا باتباع الأثر واقتفاء هدي سلف الأمة من الصحابة إلى وقتنا الحاضر. هؤلاء الذين يجب أن يؤخذ العلم عنهم، فهم المؤتمنون على تبليغ الأمانة وإيصالها إلى من يطلبها. ولا ينبغي للإنسان أن يستعجل في طلب العلم فيسمع عن كل ما هب ودب حتى يتأكد ممن يسمع منه، فإذا عرف أنه سليم الجانب من المخاطر في المنهج والمعتقد فعليه يطلب العلم، وليس لطلب العلم نهاية، بل يجب على المسلم أن يسعى في تحصيله حتى يلقى الله جل وعلا، لأن العلم لا نهاية له، ومن زعم أنه قد وصل إلى غاية تكفي في العلم فقد فهم فهما خاطئا. ولهذا لما سئل موسى عليه السلام وهو نبي يوحى إليه فسعى هو وغلامه على ساحل البحر حتى ظل منهم الحوت، فرجع يطلب ذلك الرجل فوجده وهو كما ثبت كما جاء في صحيح البخاري أنه الخضر، فلزمه موسى عليه السلام ليطلب عليه العلم مع أنه يوحى إليه ومقامه أفضل من مقام الخضر، فهو نبي مرسل لكن عنده من العلم ما ليس عند موسى، وعند موسى عليه السلام ما ليس عند الخضر، فشرط عليه ألا يسأله عن شيء بل يصبر ويحتسب على ما يرى ويعلم، فوعده موسى عليه السلام. فبدأ في تطبيق الامتحان، فأول مسألة علمية أنهم ركبوا في سفينة بدون نول، فلما أخذت في البحر ذهب ذلك الرجل الصالح فخرق فيها خرقا، فلم يحتمل موسى عليه السلام حتى قال له أخرقت لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. فذكره بالوعد، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني الآية. فسار في الطريق حتى لقي غلاما فقتله الخضر، فقال قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا إمرا، لقد جئت شيئا نكرا. فقال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. وكانت المسألة الثالثة أن كان في سفر فقدم قرية، فطلبوا من أهل القرية قرا وهي الضيافة، فلم يضيفوهم، فوجد الخضر جدارا آئلا للسقوط، فقرب مواد البناء فأعاد بناءه، فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، كيف تبني لهم جدارهم ولم يحسنوا إلينا؟ فالشاهد أن الإنسان لا يكون له غاية في طلب العلم، فينبغي بل يجب على العقلاء أن يسعوا في تحصيل العلم، العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح لينفعوا أنفسهم وينفعوا مجتمعاتهم، ويقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتحصنوا في أنفسهم من الفتن والبدع ومهلكات الأمم والشعوب من الأفكار الضالة. نسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية والسداد في كل ما نأتي ونذر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
ما شاء الله، جزاكم الله خيرا على هذه المقدمة النافعة. والآن نبدأ في ثنايا هذا الموضوع، حيث أنه قد وردت آثار كثيرة في التحذير الواضح من فرقة تدعى الخوارج، ولها فكر ولها تاريخ في هذه الأمة، يحدثنا عن ذلك الشيخ زيد جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل الدخول في الموضوع وهو موضوع مهم يحتاج إلى جلسات متعددة ودروس متوالية سنتابعها بإذن الله تعالى بالبيان،
قبل الحديث في هذا الموضوع قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والتحدث بالنعمة لا سيما النعم الدينية التي بها حياة القلوب والأرواح، وبها يعرف الإنسان ما خلق له فيؤديه، والتحدث بها شكر لها. فإنني وإياكم جميعا نشكر الله عز وجل على نعمة وجود المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ورعاية الصم والبكم في هذه المدينة، مدينة صامتة. فإن هذا المكتب ليلا ونهارا يخطط لقيام دعوة الناس إلى الخير وإبعادهم عن الشر وأسبابه وتحذيرهم من الفتن وأهلها، ونشر الدروس في السهل وفي الجبل وفي المدينة وفي القرية، وهذا عمل شريف لأنه عمل الرسل الكرام والأنبياء العظام ومن تبعهم من أئمة الإسلام، دعوة إلى الله على نور من الله رجاء رحمة الله تبارك وتعالى. فنهنئ أنفسنا ونهنئ هذا القطاع بكامله بهذه النعمة العظيمة التي فيها الحياة الطيبة المباركة لمن أخذ نصيبه علما وأتبعه بالعمل كي يزكي نفسه كما أمر الله عز وجل بذلك في قوله: قد أفلح من تزكى، وقوله: قد أفلح من زكاها. ومن فضل الله عز وجل ونعمه أن أئمة العلم في هذا القطاع المعتد بعلمهم ودعوتهم أقبلوا على هذا المكتب، والانتظام فيه وفي برامجه المعروفة التي يخطط لها العاملون في المكتب، وهم نخبة من أهل العلم ورجال التربية يتبع هذا المكتب أكثر من 100 داعية من القرى وهذه المدينة ومجاورها، كلهم مؤهلون وأهل تجربة وممارسة للدعوة إلى الله على اختلاف برامجها من ندوات كهذه ومحاضرات يقيمها شخص وتوجه له الأسئلة ويجيب عليها، ومن دروس تقام مسائية في أصول الدين وفروعه، وهكذا كلمات وعظية ونصائح مستمرة، كل هذا من فضل الله علينا جميعا ثم بجهود القائمين على المكتب، وجهود الذين يدعمون المكتب ممن لا تعرفونهم، يدعمون المكتب ويسألون عن نشاطه ويعينون بالرأي ويعينون بالدعم. فكما تعلمون لا تقام هذه الدروس والندوات والمواعظ والمحاضرات إلا إذا دعمت بما يقيمها من المال. وعلى رأس هذه الجهات التي تدعم المكتب، المكتب الخيري في الرياض لسمو الأمير سعود بن فهد، والقائمون عليه نخبة من أهل العلم والفهم والجد والاجتهاد والحرص على نفع الناس، لا سيما في هذه المنطقة، منطقة جازان، فإنهم يبذلون جهودهم ويبذلون ما يستطيعون من أموالهم لتقوم الدعوة على المنهج الصحيح. وإخواننا الدعاة في هذا القطاع كما أسلفت كلهم يعلمون الناس عقيدتهم الصحيحة ومنهجهم السليم، منهج القرآن الكريم والسنة المطهرة بفهم السلف الصالح، وبجانب ذلك يحذرون الناس من الضلالات والبدع، ومنها بدعة الخوارج التي نشأ أساسها من عصر النبوة وفي عصر الصحابة الكرام، وامتدت وستمتد فتنتهم حتى يخرج آخرهم مع الدجال، فيكونون جنودا مع الدجال الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعادة من فتنته في كل ركعتين من صلواتنا، وفي الرباعية كذلك في الفرائض والنوافل، حيث قال عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من أربع، من فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، وعذاب القبر وعذاب النار. هذا جانب أحببت أن أبينه لكم لنكون شاكرين لله تبارك وتعالى على نعمائه، لأنه إن لم يكن عون من الله عز وجل للعبد فإنه لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر. ومن استعان بالله صادقا أعانه الله في أمر دينه ودنياه، وأحياه حياة طيبة مباركة في الدنيا والبرزخ والآخرة. وأما الكلام عن الخوارج وبالتالي عن الفئة الضالة في هذا الزمن، فإن الخوارج فرقة من شر الفرق المخالفة لمنهج الكتاب والسنة، فهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفات عرفناها بواسطة ما كتب عنهم في الكتب المؤلفة، كتب العقائد وكتب التفسير وكتب الحديث وكتب التاريخ الإسلامي، وعرفنا أيضا صفاتهم مما رأينا من خلال 10 سنوات مضت وتتابعت إلى يومنا هذا. فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على الصفات التي رأيناها في الفئة الضالة بقوله عليه الصلاة والسلام: ينشأ نشئ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهو منطبق على الخوارج القدامى والخوارج المعاصرين في هذا العصر والعهد، وابتليت بهم البلدان كلها عموما وعلى سبيل الخصوص المملكة العربية السعودية التي هي بلاد العلم والعلماء وبلاد الحكام الصالحين الذين يسعون في صلاح الأمة في شأن معاشها ومعادها، يشهد بذلك كل منصف ويجحده المسرف الذي لا يريد خيرا لأمته لا في الحاضر ولا في المستقبل، جهلا منه مقرونا بالعناد والمكابرة والأمان الخائبة. وقال عليه الصلاة والسلام في وصفهم: هم شر من تحت أديم السماء، أي الخوارج، فهم شر من تحت أديم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: هم شر الخلق والخليقة. وقال في وصفهم: كلاب النار، إلى غير ذلك من الأوصاف التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق على هذه الفرقة المفسدة في الأرض من يوم برزت لقتال خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد علي بن أبي طالب، لما حكموا عليه بالكفر وهو مشهود له بالجنة، فكذبوا الشرع وحكموا على من انضم إليه كذلك بالكفر، وجردوا أسلحتهم وبرزوا لقتال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحق، هم يدعونهم إلى السلامة والإسلام وإلى الحق المبين ليخضعوا له، وهم يدعون بأنهم أولياء الله وأنهم أهل القتال في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأعان الله عليهم طائفة التوحيد والحق عليا ومن كان معه فأبادوهم، ومنهم من شرد ومنهم من التجأ إلى طالبا للحق ومنهم من قتل. فلما جاء بعض الناس يهنئ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول له: هنيئا لك استأصلت شأفته. قال لهم: لا والله، هم في أصلاب الرجال وأرحام النساء حتى يخرج آخرهم مع الدجال. هذا القول هو يستند فيه رضي الله عنه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينشأ نشئ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، حتى يخرج آخرهم في عراض الدجال، حتى يخرج الدجال في عراضهم. ولكنه قال عليه الصلاة والسلام: كلما طلع قرن قطع، أي منهم، كلما طلع قرن من الخوارج في زمن من الأزمنة قطعه الله، لأنهم لا خير فيهم لا لأنفسهم ولا لغيرهم، بل هم شر محض في تصرفاتهم وفي سلوكهم وفي معتقدهم، ويرون بأنهم أصحاب الحق. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 مرة وهو يقول: كلما طلع قرن قطع. وقرأنا في التأريخ أنه كلما خرج من الخوارج خارجة في دولة من الدول الإسلامية طيب الله عز وجل لهم من يقطع دابرهم. ورأينا في هذا العصر من يوم بدأ الخوارج الجدد في التفجير في العالم الإنساني والإسلامي، وخصوصا في هذه البلاد، سلكوا مسالك في الإيذاء والفساد ما سبقهم غيرهم إليها، قتلوا الأنفس المعصومة وهي 4 أنفس: نفس المؤمن، وقد قال الله عز وجل في عصمتها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأنفس المستأمن والذمي والمعاهد من الكفار، وهم الذين يدخلون إلى دولة الإسلام فيؤمنهم الوالي المسلم بشروط يخضعون لها، أو يدخلون برضا دولة الإسلام استجابة لطلب أفراد من المواطنين لحاجة الناس إليهم. فعمدت هذه الفئة في خلال 10 سنوات الماضية إلى مطاردتهم وقتلهم، وفعلوا الأفاعيل في ذلك، وقتلوا منهم ومن غيرهم من المسلمين ذكورا وإناثا وصغارا وكبارا، وأتلفوا الأموال والممتلكات وعرجوا على أنفسهم، بل قد يبدؤون بها فيحملون الأسلحة الفتاكة التي تفجرهم قطعا من أجل أن يقتلوا من أرادوا أن يقتلوا من المسلمين أو من غيرهم ممن عصم الله عز وجل دماءهم. واستمروا في ذلك، غير أنه تحدث فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلما طلع قرن قطع. ونحن نرى كلما طلعت خلية كثر عددها أو قل سلط الله عليهم أهل الحق من فئات الشعب، من مدنيين وعسكريين وموظفين وغيرهم ممن يهمه شأن الإسلام والمسلمين، وممن هم صادقون في ولائهم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولولاة الأمر في هذه البلاد الذين أكرمنا الله عز وجل بوجودهم فانتشرت عقيدة التوحيد في الجزيرة بفضل الله ثم بجهودهم وجهود العلماء معهم جنبا إلى جنب، أهل الصدق في الولاء لله ولرسوله ولأمر المسلمين الذين قاموا مع ولاة أمرهم كما أمرهم الله وأمرهم رسوله عليه الصلاة والسلام في نصوص محكمات من الآيات البينات والأحاديث الصحيحات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهو من تولى أمر المسلمين سواء في أقاليم متعددة أو في إقليم واحد، وجب الطاعة والسمع له في غير معصية، وإن أخطأ وصدر منه شيء من الظلم فلا يجوز لأحد أو لجماعة أن يتكتلوا ضده ويخرجوا عليه بحجة أنه وقع في معصية، حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى أن يخلع أحد يدا من طاعة الوالي المسلم. وولاية الوالي عامة وخاصة، فالخاصة لنوابه والعامة له على الإقليم الذي بسط يده عليه. فالمقصود بارك الله فيكم، قد علم فساد هذه الفرقة المارقة من يوم بدأت ونشأت ويدعون بأنهم أهل غيرة على دين الإسلام وهم يقتلون المسلمين، وأهل غيرة على شريعة الإسلام ويريدون خلافة عامة على العالم، وسلكوا هذه المسالك الوعرة التي سوف يسألهم الله تبارك وتعالى عنها وعن جميع تصرفاتهم، لأنه عز شأنه سائل كل عامل عن عمله. وفي الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن علمه ماذا عمل فيه، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فهم وإن كان معظمهم من الشباب إلا أنه لا عذر لهم، فمن جرى عليه قلم التكليف ووكل الله به ملكين يكتبان الحسنات والسيئات، لا يقال هذا شاب يعتذر له تلتمس له الأعذار، لا، لأن الله عز وجل أحكم الحاكمين، أجرى عليه قلم التكليف، إن عمل الحسنات كتبت وإن عمل السيئات كتبت، فلا يجوز لأحد أن يعتذر لهم بحجة أنهم شباب أو بأنهم أهل بطالة أو الفقر أو ما شاكل ذلك. كل هذه الأعذار باطلة، ومن يعتذر لهم حمل نفسه مسؤولية سيسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى، لأن الاعتذار لهم والدفاع عنهم يعتبر مشاركة لهم وإعانة لهم بالكلام، بل ويعتبر خروجا ممن يدافع عنهم أو يلتمس لهم الأعذار التي لا تتفق مع شرع الله المطهر الذي نهى عن الفساد في الأرض وأمر بحفظ خمس ضروريات: بحفظ الدين وهؤلاء أفسدوا في الدين، وبحفظ النفس وهؤلاء قتلوا النفس، وبحفظ المال وهذه الفئة المالكة دمرت الأموال كثير من الأموال، وما وليس بخاف على طلاب العلم بل على الناس الذين يهمهم هذا الحدث في هذا الزمان لا سيما في هذه البلاد، ما صنعته الفئة المالكة في مصانع البترول. ولو تمكنوا لأحرقوا مسافات هائلة حتى يحترق آلاف مؤلفة من المسلمين والمسلمات، بالإضافة إلى الممتلكات التي فيها نفع لكل الناس، لعامة الناس وليس لصنف من الناس مخصوصين. هذا أمر معلوم. وآخر قرن الخلية الكبرى الذين بلغ عددهم أكثر من 170 شخص كلهم على منهج واحد وبايعوا في حرم الله بيعة باطلة فاجرة ليجتمعوا على الفساد في الحرمين وفي مدن المملكة بل وفي قراها وفي جميع الأقطار في زعمهم، حتى يصلوا إلى أغرام وتحريق مخططات خططها لهم أو شاركهم في التخطيط والتأسيس الخوارج القعدة، والمراد بهم من يفتونهم، يفتونهم بأنهم مجاهدون وأنهم على حق، ومن مات منهم تلقاه الحور العين، ومن جاهد في العراق فهو مجاهد في سبيل الله وشهيد، ومن فعل كذا وكذا. وهؤلاء يعتبرون كلامهم حقا ثم ينطلقون في الفساد والإفساد، فاشتركوا من أفتاهم ومن نفذ هذه الأفاعيل القبيحة والجرائم المنكرة من قتل وإتلاف الأموال وإخافة للآمنين وترويع لهم وإشغال الناس وإشغال الدولة بهذه الحروب الداخلية التي ليس من ورائها إلا الفساد والدمار والخزي والنار والعياذ بالله. فنحن بدورنا نعلم عن هذه الطائفة، وجل الناس يعلمون عنها بأنها طائفة منحرفة، فرقة منحرفة، لا يجوز لأحد أن يساعدهم أو يتستر عليهم أو يعتذر لهم، بل يكون عونا للدولة ورجال الأمن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على محاربة باطلهم بما يستطيع ولو بكلمة حق. فالحذر الحذر من أفعالهم والاقتداء بهم وتلمس الأعذار، لأنهم فرقة أهل تخريب وأهل فساد في الأرض، والله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد. هذا ما أردت بيانه ونحن ولله الحمد نبين دائما وأبدا في دروسنا أئمة الهدى وأتباعهم والتوصية بمجالسهم، ونبين أيضا الأشرار ونحذر من مجالسهم وتنظيماتهم السرية، نحذر الصغير والكبير والذكر والأنثى، نبتغي بذلك وجه الله ونصرة الحق ونصرة من تجب نصرته من أهل العلم وأهل الحكم الذين بذلوا جهودهم في هذه البلاد بل وخارجها كما هو معلوم ويشهد به المنصفون وإن جحده المسرفون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد نبي الرحمة والهدى وعلى آله وصحبه ومن والاه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا على هذا البيان الشافي. الآن مع فضيلة الشيخ محمد عكور وحول السمع والطاعة لولاة الأمر وعن أثرهما الطيب على الفرد والمجتمع والأمة، فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما سمعناه من فضيلة الشيخ في الموضوع ففيه الكفاية إن شاء الله، ومن باب الإضافة كما سمعنا الآية التي تلاها وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الآية تبين موقف الأمة من طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي من تمامها أيضا طاعة من أمر الله بطاعته، وهم المعنيون بقوله وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر العلماء الربانيون المبينون للأحكام الشرعية من أصولها باجتهاداتهم واستنباطهم، والحكام المنفذون لتلك الأحكام والمؤمنون لمصالح العباد، المصالح الضرورية، يؤمنون الدماء من سفكها بدون حق، ويؤمنون السبل، ويؤمنون الأعراض من العبث بها، ويؤمنون الأموال من إفسادها وإهلاكها. فأمر الله جل وعلا بطاعته، وقد جاء في الحديث في بيان هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فطاعة ولاة الأمر أمانة في أعناق الأمة التي دانت لهم بالولاء والسمع والطاعة. هذا هو دأب السلف الصالح من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى وقتنا الحاضر، في الطائفة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات على الحق وأنها لا تزال قائمة. فمن كان في ذمته بيعة لولي أمر اجتمعت عليه كلمة المسلمين وجب أن ينصح له في السر والعلانية. ومن النصح لولاة الأمور الكف عن
التشهير بما قد يحصل من بعضهم فهم ليسوا بمعصومين، والنصح ليس من هذا الباب، يعني ذكر المثالب على رؤوس الأشهاد أو الإشارة إليهم من باب الانتقاد، وإنما النصح يكون سرا. فإذا اجتمعت الكلمة لإمام لولي أمر فلا يجوز الخروج عليه ولا التأليب عليه ولا الخروج عن طاعته، ولا شك عصى الطاعة بأي وسيلة من الوسائل. هذا هو منهج السلف الصالح في طاعة ولاة الأمر من العلماء والحكام. ولهذا جاء الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قوله كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قال ما دخله؟ قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، تعرف منهم وتنكر. قال هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، فمن أجابهم قذفوه فيها. قال صفهم لنا. قال هم قوم من جلدتنا، يعني من جنس المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين، قلوا أو كثروا، إذا كان لهم إمام قائم بأمر الله جل وعلا، وإن حصل منه جور في ولايته، فالسمع والطاعة واجبة له. تكملة لهذا الموضوع نقول باختصار عن بعض سلفنا الصالح الذين نظروا في الأدلة الملزمة لعامة الأمة بوجوب السمع والطاعة لمن ولاهم الله أمرهم. يقول الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله بعد أن ساق الأدلة على تحريم الخروج على ولاة الأمر وبهذه الأحاديث وأمثالها، عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وشاهدوا من يزيد ابن معاوية والحجاج ومن بعدهم خلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أمورا ظاهرة ليست خفية، وكفوا عن الخروج عليهم أو الطعن فيهم، ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج. ومما ذكره علماؤنا الأفاضل من المعاصرين، ذكر الشيخ العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله في كتابه سلسلة وصايا وتوجيهات للشباب، قال وفي عهد الإمام أحمد رحمه الله كان المعتزلة استمالوا الخليفة المأمون والمعتصم والواثق، فدعوهم إلى القول بخلق القرآن، فأجابهم هؤلاء الخلفاء إلى ذلك، ثم أشاروا عليه أن يجبر الناس على هذا القول، فأجبر الناس عليه وصار يرهبهم ويعذبهم حتى الإمام أحمد رحمه الله. تناولوه بالضرب والسجن ليقول بخلق القرآن ويوافق الجهمية، فأبى رحمه الله وقال: هاتوا دليلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهم يضربونه ويغشى عليه، فإذا أفاق قالوا: يا ابن حنبل قل كذا، فيقول: هاتوا دليلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وظل هكذا يردد نفس العبارة حتى قال ابن أبي دؤاد المعتزلي: يا أمير المؤمنين اقتله وهو في ذمتي، من شدة العداوة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل. ثم لما اشتد الأمر بعلماء أهل السنة اجتمعوا بالإمام أحمد وقالوا: يا أبا عبد الله، بلغ الأمر كما ترى، وحاولوه على أن يخلع إمامة الخليفة، فقال لهم: اتقوا الله في دماء المسلمين، وحذرهم من ذلك، وصبر على المحنة ولم يخلع يدا من طاعة، بل صبر على الضرب والتعذيب، لأنه لو خلع يده من طاعة ولي الأمر لحصل ضرر عظيم، وسفكت الدماء وتفرقت الكلمة واختل الأمن. فالإمام أحمد عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع ولو أخذ مالك وضرب ظهرك. هذا أيها الإخوة منهج سلف الأمة وموقفهم من ولاة الأمر في الماضي والحاضر. وطالب العلم هو الذي يبرهن عن صحة ما يعتقده لله جل وعلا، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لمن أمره الله بأن يطيعه. فعلينا أن نتقي الله في ولاة أمرنا، وأن نخلص لهم في السر والعلانية، وأن ندعو لهم بظهر الغيب أن يوفقهم الله، وأن يعينهم على القيام بما كلفوا القيام به، ولا سيما في أوقات الإجابة، فإذا صلح الراعي صلحت الرعية، فصلاح ولي الأمر صلاح للفرد والمجتمع. نسأل الله جل وعلا أن يحفظهم وأن يعينهم على ما كلفوا القيام به، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الحق، وأن يوفق علماءنا أن يكونوا عونا لهم بالنصح والتأييد والدعوة إلى طاعتهم والاجتماع عليهم، وأن يكون في الجميع نصح لله جل وعلا ولرسوله ولي الأمر في خاصة نفسه وفي أهله وذويه. فكل إنسان مسؤول عما استرعاه الله عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. وقبل ختام هذه الندوة وقبل الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بهذه الندوة، نطلب من فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا الشيخ زيد البيان التحذير. الآن سندخل إن شاء الله. نطلب منه جزاه الله خيرا التحذير من هذه الفئة الضالة وبيان المخرج من هذه الفتنة جزاه الله خيرا.
ما شاء الله. كما سبق في كلمة التوجيهية التحذير من معتقد هذه الفئة ومن سلوكها العملي، وكل واحد عنده عقل يسمع ويقرأ في هذا الزمن في ما ينشر في وسائل الإعلام، قد علم الجميع عنهم بالتفصيل عن أعمالهم وتصرفاتهم ومنطلقاتهم
وماذا يريدون من وراء ذلك، وما هو الذي ترتب على أفعالهم هذه، ترتب كل شر وكل فساد، وهم مسؤولون أمام الله، هم ومن يفتيهم بهذا القيام بهذا العمل الظالم من قتل الأنفس ومن إخافة الأمة ومن تدمير ممتلكاتهم والأشياء التي ترتبت على خروجهم على الوالي المسلم. وتسمعون خطابات ولاة الأمور وعلى رأسهم الملك عبد الله ابن عبد العزيز وفقه الله وسدده، تسمعون بأي شيء يبدأون الخطابات، يبدأون بدعوة الناس إلى الالتزام بعقيدة الإسلام والسلوك العملي والسعي في إصلاح ما يجب العناية بإصلاحه من أمر الدين والدنيا. وهذا من حظ الشعب أن يتولى والي مسلم يدعو إلى تصحيح الاعتقاد والالتزام بذلك والعناية بنشر العقيدة، سواء في بلادنا أو في خارج بلادنا من البلدان في الشرق والغرب، الأمر الذي لا نجهله. فهم يجاهدون بأموالهم وآرائهم وزياراتهم، والرسل الذين يبعثونهم من الوزراء والعلماء كلهم يدعون الناس إلى تصحيح عقيدة التوحيد. فمن حسن حظ هذا الشعب أن ولى الله عز وجل عليهم من يدعوهم إلى الاعتصام بحبل الله وبدينه المتين وعقيدته السمحة وبالأخلاق الطيبة والأمر والنهي، حتى تكون الحياة حياة طيبة مباركة. وهؤلاء الفرقة الضالة الخوارج الجدد الذين أحيوا فكر الخوارج الأوائل من قتل الأمة والحكم عليها بالكفر قبل القتل، بل زادوا على أولئك الأوائل بأنهم كفروا الجميع، الحاكم والمحكوم والعالم والمتعلم ومن اتبعوهم. وهذا من الضلال بمكان ما سبقهم إليه أحد. فالشاهد من هذا بأن الأمة يجب أن تحذر وتعلم كيد هذه الفرقة المارقة وانحرافها العقدي والسلوكي ومن كل جانب، حتى يجعل الله عز وجل منهم فرجا ومخرجا، والفرج قريب، بشرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كلما طلع قرن قطع، أي قطعه الله، وإن امتد وجودهم في زمن بعد زمن لكنه لا عاقبة لهم حسنة، بل عاقبتهم وخيمة، وأنه لا يمكن أن تقام لهم دولة أو يقام لهم نصر على أمة الإسلام. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات النافعات، وسوف تعرض إن شاء الله الأسئلة المتعلقة بهذه الندوة حسب الطاقة والوقت، ويختار سؤال واحد من كل ورقة وذلك لضيق الوقت. يقول السائل: ما هي علامات أهل السنة والجماعة، وما هي علامات الخوارج أو الفئة الضالة؟
من أبرز علامات أهل السنة والجماعة عموما تمسكهم بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح في باب العقيدة وفي باب الشريعة جملة وتفصيلا، فهم يدورون مع الكتاب والسنة حيثما دار بالفهم الصحيح. ثم يردون على أهل البدع بدعهم وضلالاتهم ويبينونها بأدلة الكتاب والسنة. وعلى رأس الفرق المبتدعة الضالة التي عتت في الأرض فسادا الخوارج. فتصدى لهم أهل العلم أولا في زمن الصحابة، ذهب إليهم حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما وطلب منهم أن يناظره، فبعضهم منع وهم القادة المتبوعون، قالوا لا نريد أن نسمع منك شيئا، وبعضهم قالوا نريد أن نسمع. فتحدث إليهم وناقشهم في مسائل، فصدقوا وآمنوا بما سمعوا وتركوا منهج الخروج ورجعوا إلى أصحاب السنة، قيل عددهم 2000 وقيل أكثر من ذلك. فلابد من مناقشة هؤلاء الخوارج والرد عليهم بالكتب وفي الندوات وفي خطب الجمعة وفي الدروس، حتى يفقه من لا علم عنده بالحكم الشرعي، فيعرف أهل السنة أهل المنهج الحق الذين طبقوا قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويعرف منهج الخوارج الذين يسعون في تفرقة الأمة بل وقتلهم وسفك الدماء وتدمير الممتلكات والفساد في الأرض والإخافة، ولم يحترموا شيئا مما حرمه الله. وأعظم حرمة حرمة دم المؤمن، وقد سفكوه في كل مكان، ولم يحترموا الحرم الآمن الذي عقدوا فيه البيعة الجديدة لإمامهم الذي بايعوه عند الكعبة في الشهر الماضي، كل ذلك من أجل إشاعة الفتن وإظهار الفساد بدون خوف من الله ولا رحمة بعباد الله ولا وفاء بما أوجب الله عز وجل عليهم أن يوفوا به من طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وطاعة ولي الأمر المسلم الذي يسعى حثيثا في داخل البلاد وخارجها لتطبق عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام الذي عليها الدولة بعلمائها وحكامها ورعيتها، إلا من شذ كهؤلاء الخوارج الجدد الذين فعلوا الأفاعيل القبيحة، فوجب التحذير منهم ومعرفة تصرفاتهم حتى لا يغتر الإنسان بهم. وأمر أيضا مهم، وهو أن كل تنظيم سري ولو لم ينخرطوا معهم في القتل والفساد، كل تنظيم سري يجب على المسلمين أن يجتنبوه. والتنظيمات السرية أصبحت الآن معروفة، في جماعات تميت جماعات، سواء جماعة الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ أو جماعة سرورية أو جماعة قطبية أي تنظيم سري يجب أن يحذره المسلمون من الشباب ومن الذكور ومن الإناث ومن العوام، لأنه التنظيم السري في دولة مسلمة يجر إلى الشر المستطير. فوجب من دعاك إلى تنظيم ولو قال حلقة علم وفيها تنظيم سري خفية لا تستجب لدعوته أبدا. حلقات العلم في بلادنا ظاهرة، الدعاة يدعون إلى الله لا يمنعهم من ذلك مانع في السهل والجبل والمدينة والقرية بالنظام وبالطرق الصحيحة. وأما تنظيم سري واجتماعات سرية للشباب أو لغيرهم هذا عمل باطل يجر إلى الشر. ورحم الله عمر بن عبد العزيز أنه قال إذا رأيت ناسا يتناجون في دينهم دون عامتهم فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، يجتمعون فيما بينهم ولا يريدون أحد أن يسمع ويعلم عنهم كما تفعل بعض الجماعات، فهؤلاء على تأسيس ضلالة ويؤول أمرهم إلى شر. فالحذر الحذر من كل تنظيم في دولة الإسلام، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال عن طريق الشبكة، يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين قتال ومقاتلة الخوارج وكيف نتعامل معهم ونحن في بلاد الكفر؟
الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. في أي البلدان كان المسلم لا يتعامل مع أصحاب البدع والفساد إلا بقدر طاقته، فمن يستطيع البيان بالكلمة وجب عليه أن يبين بالكلمة، ومن يستطيع بالكتابة بين عليه وجب عليه أن يبين بالكتابة. وأما الأفراد فإنهم لا يحملون السلاح ضدهم فتكون فوضى، ولكن يعينون الدولة التي يعيشون فيها، يعينونها على هذه الفرقة الضالة حتى لا يسري الفساد في الأرض فيتعم الفتنة بالقتل والنهب والفوضى في بلاد المسلمين.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل يوجد أشخاص لهم مواقف غير واضحة مما يحدث فلا تعلم هل هم مع أو ضد، فماذا يجب علينا تجاه هؤلاء؟
مهما أخفى الإنسان من الشر يظهره الله تبارك وتعالى على فلتات لسانه، مهما أضمر الإنسان وأبطن من الشر ظهر على فلتات لسانه. وأما الناس فإنهم لا يعلمون ما في قلوب الآخرين، ولا يكون المحاسبة والعلاج إلا لما ظهر. فهؤلاء الذين يبطنون أشياء ما أظهروها إن أظهروها يجب أن تعالج، وأن ينكر المنكر بدرجاته الثلاث، باليد الذي هو للسلطة، وباللسان والقلم الذي هو للعلماء، ولمن لم يقدر يبغض المنكر أهله بقلبه. فمتى صرحوا أنكر عليهم وأخذوا بحسب الطاقة والقدرة، وما دام هم سكوت على شرهم فلا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب.
يقول السائل فضيلة الشيخ قد يتعاطف شخص مع بعض الخوارج لما قد يقومون به من عمل ضد أهل الكفر، ولكنه لا يقر عملهم ضد المسلمين ويكره أن يكون منهم ذلك، فهل هذا التعاطف فيه شيء؟
هذا ما عرف طريقة أهل السنة والجماعة الذي يؤيد أن تقوم أفراد أن يقوم أفراد في دولة من دول الكفر
يحملون السلاح عليهم حتى على عساكرهم وعلى رؤسائهم وقادتهم. هذا غير الطريق المشروع. لو أنهم سلكوا مسلك التعليم ومسلك البيان والدعوة إلى الإسلام لنجحوا، لكن يحملون السلاح على دولة تملك أفتك الأسلحة وتستطيع أن تزحزحهم وترميهم في الأماكن التي لا يتخلصون منها، هذا من سوء الفهم ومن ضعف العقل ومن قلة العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس 13 سنة في مكة وهو نبي أفضل خلق الله، ومع ذلك ما أمر أصحابه الذين صدقوا برسالته، ما أمرهم أن يذهبوا فيغتالوا القادة، قادة الكفر، ولا يعتدوا عليهم ولا يحملوا السلاح أبدا، حتى تكونت دولة الإسلام وشرع الجهاد بعد ذلك، بعد الدعوة وإعلانها وطلب الدخول في الإسلام، وبعد ذلك يأتي دور الجهاد. فهؤلاء ليس عندهم علم وليس عندهم عقول، الذين يحملون الأسلحة ويخرجون على دولة كافرة بهذه الطريقة.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يعتبر منهج السرورية من منهج التكفير والمفجرين، وما هو مذهب السرورية؟
السرورية معروفة، الذين تبعوا محمد سرور الذي استوطن بلاد الكفر بريطانيا ولحقه سعد الفقيه والمسعري ومن لف لفهم، هؤلاء ينظرون إلى المملكة العربية السعودية حكامها وعلماءها بأنهم كلهم أتباع بوش كما يقولون، ويسمون الحكام بالسادة والعلماء بالعبيد. فالذين يسيرون على هذا المنهج، هذا منهج تكفيري. فالحذر الحذر من فكر هؤلاء الذين استوطنوا بلاد الكفر، سواء محمد سرور زين العابدين كما يقولون، او المسعري او سعد الفقيه، هؤلاء كلهم منشقون، ولا يجوز لأحد أن يأخذ فكرهم أو يتداول كتبهم أو إذاعاتهم.
جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: كيف تحاور شابا له أفكار ضالة؟ هل تتركه لتلك الجماعة أم تلازمه لنصحه وإرشاده؟
الحقيقة الداعي إلى الله يجب أن يكون صاحب حكمة، والمدعوون إما أفراد وإما جماعة، فيتعامل الداعية مع كل فئة أو فرد بما يناسبه، بالحديث معه وسؤاله عما أشكل عليه وعن الشبه التي يحملها، فيبين له بيانا شافيا حتى تتضح له الشبهة وخطرها، ويتضح له الخطأ، ويبين له الصواب ويدعوه إليه، والهداية بيد الله تبارك وتعالى. من استجاب لدعوة الحق نجا، ومن أعرض عنها وأصر على باطله فلا يستطيع أحد أن يقذف نور الإيمان في قلبه أبدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا عمه أبا طالب وقد حماه ودافع عنه ورعاه عند موته، قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله، لأن عنده كفار قريش يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب، فمات على ملة عبد المطلب الوثنية، والرسول هو الذي يدعوه ويكرر عليه قل قل لا إله إلا الله فأبى. فالمقصود أن من أهل الدعوة إلى الله عليهم أن يبذلوا جهودهم سواء في دعوة الأفراد أو في دعوة الجماعات، يبذلوا جهودهم ببيان الحق والدعوة إليه، فمن استجاب لهم فذاك هو المطلوب، خير له ولهم، ومن أعرض عن دعوة الحق فما أمامه إلا الباطل، ونعوذ بالله من ميتة على الباطل.
نختم بهذا، ننبه الإخوة إلى أن درس الشيخ جزاه الله خيرا هو في كل ليلة بعد صلاة العشاء، وتجاب فيه الأسئلة كل ليلة، فما لم نستطع الإجابة عليه في هذه الليلة شيخ فإن شاء الله يكون في الدروس القادمة. هذا وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.